برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
انفجارات في أبوظبي، وأنصار الله في اليمن يعلنون عن عملية نوعية في الإمارات.
تدريب جوي إسرائيلي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجارب لمنظومة أرو الصاروخية.
داعش يعلم 4 صيادين على ضفاف دجلة، وعبوات وتراجع أمني بالعراق، وصراع السلطة مستمر.
إيران تعلن عن مسيرات قتالية بميزات فريدة.
إلى التفاصيل، والبداية من الضربة العسكرية التي وجهتها جماعة أنصار الله اليمنية إلى العمق الإماراتي، حيث قصفت ب5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة مصفات النفط في المصفح ومواقع استراتيجية هامة، بما في ذلك مطاري دبي وأبوظبي، مخترقة كل أنظمة الرادارات المتعددة الجنسيات.
تأتي هذه التطورات بعد انضمام قوات مؤيدة للتحالف تدعمها الإمارات إلى محاربة جماعة أنصار الله اليمنية في محافظتي شبوة ومأرب المنتجتين للطاقة باليمن. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن العملية العسكرية تحمل اسم إعصار اليمن، وذلك رداً على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي، فيما حذرت جماعة أنصار الله الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في الإمارات، ودعتهم للابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم، وأكدت أنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، توعدت المملكة العربية السعودية أنصار الله بالرد بكل حزم وقوة على الهجوم الأخير الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الكتائب العملاقة التي تقاتل الحوثيين في اليمن عثرت على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي خبأتها الميليشيات في صناديق الإغاثة في مأرب، فيما أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي تركت الصناديق التي تستخدم في تهريب الأسلحة خلفها بعد فرارها من مديرية محافظة مأرب، وعليها شعارات الأمم المتحدة، واصفاً هذه التصرفات بأنها جريمة شنيعة.
تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية إلى التحقيق في الحادث وإدانة الجريمة في استخدام شعارات كغطاء لنقل وتخزين الألغام والعبوات الناسفة. كما دعا المجتمع الدولي ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن للتنديد بهذه الممارسات والضغط على جماعة أنصار الله في اليمن لوقف هذه الأعمال ومحاكمة قادتها.
يأتي هذا الاكتشاف بعد يوم من قيام جماعة أنصار الله بهجوم طائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد ركن ناجي الزعبي. أهلا بكم سيادة العميد، وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا بحضرتك، شكرا للاستضافة الكريمة.
بداية سيادة العميد، كيف تقرؤون التكتيك العسكري الجديد لحركة أنصار الله والهجوم الأول ضد الإمارات العربية المتحدة؟
في الواقع التكتيك العسكري ليس جديدا برأيي، هو أسلوب درج عليه الجيش وأنصار الله باستهداف السعودية واستهداف الإمارات. سبق قبل 2019 جرى استهداف مطار أبو ظبي ومطار دبي بنفس الأدوات ونفس الوسائل، لكن منذ عام 2019 حينما يعني أعلنت الإمارات بشكل مفاجئ انسحب قواتها من الإمارات من اليمن، جرى عقد اتفاق ضمني مكتوب مع دولة الإمارات يتلخص بعدم الاستهداف المتبادل لكلا البلدين. ترك الجنوب للإمارات وترك الشمال للجيش واللجان الشعبية، وبالتالي توقف الجيش واللجان الشعبية عن استهداف الأهداف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يتوقف عن استهداف العمق السعودي بكل الأحوال. بالتالي يعني هي يعني هو تكتيك عسكري قديم جديد في الواقع.
سيادة العميد، كيف تقرؤون ما تقوله السعودية اليوم ويؤكده وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني طبعا قالوا أن جماعة أنصار الله تركوا وراءهم الكثير من العبوات الناسفة والألغام أثناء خروجهم من محافظة مأرب، كانت مخبأة بصناديق للإغاثة مكتوب عليها شعارات الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة اليوم تطالب في التحقيق بهذا. هذا خبر طازج جدا، فما رأيكم بذلك؟ يعني كيف تقرؤون هذا الإعلام؟
مطلوب أن نعرف ما هي الأمم المتحدة ونصفها ونعرف. الأمم المتحدة الآن هي دمية أمريكية يتلاعب فيها السيد الأمريكي، وبمقدار ما يعني تمول بالمال بمقدار ما تستجيب لصاحب التمويل. الأمم المتحدة غابت عن الدمار اللي لحق بشعبنا اليمني وبموارده ومقدراته ومرافقه المدنية على مدار 7 سنوات. الأمم المتحدة ذاتها اعترفت بأنه هناك أكثر من 300,000 مصاب وقتيل في اليمن. أين الأمم المتحدة من هذه المجازر التي ترتكب بحق شعبنا اليمني؟ الأمم المتحدة أدت استهداف المواقع الحيوية السوقية بمعنى الصناعية الاستراتيجية للسعودية والإمارات، ولم تدم منكرة الحي الليبي بالأمس أوقعت 26 أو 23 شهيد من عائلة واحدة من عائلة الجنيدي. الأمم المتحدة لم تدم المجازر اللي ارتكبت في دور العزاء وفي المدارس وبصفوف الأطفال والشيوخ، ولم تدم استهداف حتى محطات المياه ومحطات النفط، ولم تدم استهداف مطار صنعاء المدني.
طيب سيادة العميد، عذرا عن المقاطعة، أصابع الاتهام وجهت ضد طهران بالدعم العسكري لحركة أنصار الله، ما مدى تأثير ذلك على مباحثات الملف النووي الإيراني والعلاقات بين طهران وأبو ظبي؟
في الواقع بالأمس يعني نفى المتحدث الأمريكي بأنه الإيران دور في الهجوم اللي جرى على الأمم على دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرغم هذا يتساءل المسؤولين الإماراتيين أين أتت المسيرة؟ لم يقص قطر والبحرين والسعودية هي الدول المجاورة. في كل الأحوال جواب على سؤال حضرتك، يعني واحد من أدوات الضغط في فيينا، أدوات الضغط غير المجدية، يعني اتهام إيران المستمر منذ اللحظة الأولى، منذ إعلان عاصفة الحزم إلى هذه اللحظة، واتهام إيران قائم. لكن تحديدا بمسألة هجوم الأمس، هو هجوم يمني خالص باعتراف الدولة المستهدفة وباعتراف العدو الصهيوني وباعتراف الناطق الأمريكي اللي قال لم نجد أي دليل مادي وحسي على أنه إيران دور في هذا.
نعم. الخبير العسكري العميد الركن ناجي الزعبي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا للاستضافة الكريمة.
ومن الإمارات إلى إسرائيل والتدريبات الجوية، مع من وماذا تحكي؟ أعلنت تل أبيب عن إجراءها تمرينا جويا مشتركا مع الولايات المتحدة الأمريكية في صحراء النقب جنوب إسرائيل. التمرين الذي أطلق عليه صقور الصحراء، أكد الجانب الإسرائيلي أنه جرى مع قوات القيادة الأمريكية وسط أوروبا في قاعدة عهودة الجوية. وأوضح الجانبان في بيان لهما أن الطرفين نفذا تحليقات وتدريبا على كيفية مواجهة التحديات المشتركة من التهديدات الجوية والهجمات، بغية اكتساب الخبرة والتعلم وتعزيز التعاون المشترك.
التدريب مستمعين الكرام يأتي في الوقت الذي تستمر فيه تل أبيب بالضغط المستمر على واشنطن للإبقاء على الخيار العسكري في حال فشلت المباحثات مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني. فهل باتت إسرائيل ترسل رسائلها إلى طهران على شكل تدريبات عسكرية؟
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والأمني العميد محمود عبد السلام لشؤون عسكرية:
هذه المناورات من حيث المبدأ هي جرت في إطار محاكاة عملية توجيه ضربة جوية وضربة استباقية لأهداف نووية إيرانية، ضرب المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو في إطار التصدي لضربة إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة في فلسطين، على خلفية أنها ستكون رد فعل في حال أقدمت قوات الأمريكية منفردة أو بمساعدة الكيان الصهيوني على توجيه ضربة لها. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل إسرائيل بكل ما لديها من ترسانة وإمكانيات قادرة على توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تستهدف منشآتها النووية لوحدها أم أنها بحاجة إلى دعم أمريكي؟ ومن جهة أخرى، هل بمقدور إسرائيل هذا الكيان في حال قامت منفردة أو مشتركة مع أمريكا بتوجيه ضربة إلى إيران، هل بمقدورها البقاء بمنأى عن تداعيات هذه الضربة وإبقاء الأهداف الحيوية داخل فلسطين المحتلة خارج إطار الرد الإيراني؟ هذا سؤال أيضا. والسؤال الأهم من ذلك، هل أمريكا حقا عازمة على توجيه ضربة لإيران؟ كثيرا ما لوحت إسرائيل من جانب واحد بأنها أتم استعداداتها لضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال أن إيران ترضخ للشروط الدولية حسب زعمها، ولكن من داخل الكيان الصهيوني وعلى لسان كبار ضباط الاستخبارات وقيادات الأركان الإسرائيلية يؤكدون بأن إسرائيل تحتاج على الأقل ما لا يقل عن سنتين عامين من التدريبات والتحضيرات اللوجستية لتكون قادرة على القيام بمثل هذه المهمة، وهي ضمن هذا الإطار ترصد الكثير من الأموال، مليارات الدولارات رصدت لشراء طائرات F-35 وأيضا لشراء المعدات من القنابل الخاصة بالأعماق القادرة على خرق التحصينات النووية تحت الأرض. هذا من جهة. من جهة أخرى، الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقدم على هذه الحماقة ما لم يحظى بدعم دولي، وأيضا ما لم يحظى بضوء أخضر من أمريكا لحمايته من ردود الأفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذا أيضا مهم للغاية. وبذات الوقت أنا أؤكد بأن الإمكانيات لدى الكيان الصهيوني هي أصعب وهي أقل وأضعف من أن تقوم بمثل هذه الضربة منفردة. وفي حال تم تنفيذ هذه الضربة منفردة أو بالاشتراك مع أمريكا، من الاستحالة بمكان أن تبقى الأهداف على أرض فلسطين المحتلة الأهداف الإسرائيلية بمنأى عن ضربات الانتقامية من القوى الصاروخية الإيرانية، والتي أعلنت على مدى جهوزيتها لاستهداف أهداف في غاية الحساسية، أهداف اقتصادية واجتماعية وأهداف سياسية وبنى تحتية تشل القدرة الإسرائيلية بكل تأكيد. ونحن نعلم بأن القبة الحديدية التي يتفاخر بها الصهاينة هي كانت أضعف وأسوأ من أن تتصدى لصواريخ بدائية الصنع لدى المقاومة الفلسطينية في غزة المحتلة. إذن كيف يتسنى لهذه المنظومات الصاروخية وتحديدا القبة الحديدية بالتصدي لآلاف بل ربما عشرات الآلاف من الصواريخ التي ستنطلق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمختلف الأندية والسرعات لتدك هذه المنشآت وهذه المواقع، رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت على جهوزيتها، وكان ذلك علنا عندما نشرت وأذاعت على وسائل إعلامها صورا لخريطة فلسطين المحتلة والأهداف المزمع ضربها وتحديد إحداثياتها بدقة عالية.
استمعنا إلى ما قاله الخبير العسكري والأمني العميد محمود عبد السلام.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت تجربة لاختبار منظومة أرو حيتس المضادة للصواريخ الباليستية، مكتفية بالقول أنه كان مخططاً لها مسبقاً. يذكر أنه تم اختبار النسخة الأكثر تقدماً من نظام أرو 3 لأول مرة بنجاح في عام 2018، ويمثل أعلى مستوى من شبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة المستويات التي تضم عدداً من أنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى المصممة لحماية إسرائيل من الهجمات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
من الجدير بالذكر أن هذا النظام الذي تم تطويره في برنامج إسرائيلي أمريكي مشترك مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي وإتلاف المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية بالقرب من مواقع إطلاقها.
وإلى المشهد العراقي واستمرار الصراع على السلطة في البلاد والتخبط السياسي بين الكتل السياسية لحسم تشكيل الحكومة المرتقبة بعد انتخابات أثمرت عن خسائر لكثير من الأحزاب والقوى السياسية والتي بدورها لم تتقبل هذه الخسارة بأي شكل من الأشكال. يلقي الموقف السياسي بظلاله على الشارع العراقي أمنياً ليستغل تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا هذا التصدع، والذي قام بخطف 5 صيادين على ضفاف نهر دجلة قرب مدينة سامراء، ثم أعدم 4 منهم في إحدى المناطق الزراعية شمال قضاء سامراء، ونجا الخامس بإعجوبه.
أما بغداد فهي الأخرى تشهد استهدافاً لمقرات سياسية تابعة لأحزاب وكتل سياسية. ففي منطقة الكرادة انفجرت عبوتان ناسفتان أدت إلى سقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية جسيمة. في الجنوب العراقي الذي لم يسلم هو الآخر من التراجع الأمني، تعرض آمر لواء في حشد المرجعية حميد الياسري لمحاولة اغتيال بإطلاقات نارية على منزله في الرميثة.
التراجع الأمني جاء بعد أن حذر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري الأسبوع الماضي، حيث كتب في تدوينة على موقع تيليجرام: بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مراراً وتكراراً من خطورة مصادرة حق الأغلبية، مضيفاً: أياماً عصيبة ستمر على العراق يكون الجميع فيها خاسراً. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد، مرحباً بكم في شؤون عسكرية وأشكركم على قبول الدعوة.
أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله.
بداية دكتور أحمد، قبل أيام كانت هناك تدوينة للمسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري بأن أيام عصيبة ستمر على العراق والكل سيكون خاسر. اليوم هذا التراجع الأمني وسط المخاض العسير لاتفاق سياسي لحل حالة أزمة تشكيل الحكومة، هل صدق تحذير المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أم أن لديكم رؤية أخرى للمشهد الأمني العراقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك انقسام سياسي، ولكن ما يؤسف إليه أن هذا الانقسام السياسي أخذ طابع التصعيد العسكري.
نعم.
وفي تقديري هذا الأمر ليس في مصلحة الجميع. والأيام القادمة ربما تنذر بتداعيات أمنية، ولكنها لن تصل إلى مرحلة الانتكاسة الأمنية لسببين أساسيين.
نعم.
القدرة التي ممكن أن تستخدمها الفصائل في إرباك الوضع لا زالت محدودة ومقيدة بمؤسسات قادرة على أن تواجه، فضلا عن الضغوط التي توجه اتجاه الفصائل في مسألة الحد من مثل هكذا عمليات، سواء كان من الداخل أو من الخارج، وأعني بالتحديد من قبل إيران.
نعم.
لذلك العمليات وإن بدت أنها زادت وتيرتها في هذه الفترة، ولكنها ستكون محدودة ولن تصل إلى مستوى أن تهدد العملية السياسية أو تهديد السلم الأهلي. نعم.
دكتور أحمد، التحالفات اليوم في العراق تتفتت في أعتاب تشكيل الحكومة الجديدة مع غياب واضح للصداقة السياسية بين كل الأطراف. برأيكم كيف ترون العلاقة بين غياب آلية التوافق وبين هذا التصعيد الوقح الواضح لتنظيم داعش الإرهابي؟
نعم، بالحقيقة هو الفجوة والأزمة ليست أزمة فقط بين المنتظم السياسي. أصل الأزمة هو بين الرأي العام العراقي والمنتظم السياسي عموما، وربما ترتقي إلى مستوى العزلة التي يعيشها النظام السياسي. فإذا نحن عندنا تداعيات في داخل المنتظم السياسي، وأيضا في علاقة المنتظم السياسي مع الرأي العام العراقي، وإحنا في ظل نظام ديمقراطي يفترض أن تكون فيه المنتظمات السياسية لديها رصيدا جماهيريا. داعش يستثمر بالحقيقة الخلافات السياسية استثمار أمثل، وربما هذه الأزمات وحالة الإرباك أدت إلى ارتفاع منسوب العمليات الإرهابية، فضلا عن محدودية القدرات بسبب الفساد وسوء الإدارة التي تجعل التنظيم نشطا ويثبت وجوده، تارة في تهديد أمني وتارة في تهديد عسكري. ولكن المعطيات تشي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انحسارا كبيرا جدا لحلفاء إيران، وهذه هي المعادلة التي يجب أن نركز عليها، أن منظومة التحالفات والتوازنات الإقليمية ستنحسر باتجاه المؤثرات الدولية، وبالتحديد هزيمة لحلفاء إيران أمام ارتفاع منسوب لرصيد أو تأثير حلفاء الولايات المتحدة.
طيب دكتور أحمد، زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق في أوقات تشهد مد وجزر لتشكيل الحكومة والتوافقات السياسية. البعض يرى أن هذه الزيارة ستكون أو كانت مفتاحاً لحل الأزمة السياسية والعودة إلى ضبط الأمن في البلاد. كيف تقرؤون تأثير هذه الزيارة على المشهد الأمني العراقي؟
بالحقيقة رغبة في إصلاح أمر ما عاد من الممكن إصلاحه. أولاً تجسير الثقة بين المنتظم السياسي غير ممكنة. ومسألة غاية في الأهمية أنه حتى إيران أدركت حقيقة أن هناك نغمة جماهيرية باتت موجهة ضد إيران. يعني حينما يمتعض الرأي العام العراقي من نموذج سياسي وهناك صورة ذهنية وصورة نمطية إلى أنه هذا المنتظم السياسي الذي يتسم بالفساد وسوء الإدارة مدعوما من إيران، وإيران لا زالت مصرة على إعادة إنتاجه وتدويره مرة أخرى سياسيا، فمعنى ذلك أنه مزيد من نقمة جماهيرية ليست على المنتظم السياسي فحسب، بل على المؤثرات والمحركات التي تفرض هذا النموذج السياسي على الرأي العام العراقي عموما وبالتحديد الرأي العام الشيعي. لذلك هناك نقمة ما عادت كامنة وإنما واضحة جدا متداولة عند الرأي العام العراقي ضد إيران، وإيران تدرك هذه الحقيقة. لذلك هي تدخل تارة رغبة في إصلاح وتجسير ثقة شيعة العراق بإيران من جهة، وإحياء طرف من المعادلة السياسية أو إيجاد لها دور في التأثير. لكن في تقديري أنه الهزيمة في الانتخابات لن تكون هزيمة انتخابية لمنتظم سياسي، بل هو هزيمة لإيران وحلفاء إيران في العملية السياسية بسبب إصرارها على إعادة وتدوير ذات الوجوه التي ما عادت مقبولة جماهيريا.
نعم، الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
نختتم معكم مستمعينا الكرام من التقنية العسكرية الحديثة. من المعروف أن إيران تمتلك وتدير منذ عدة عقود برنامجاً خاصاً بالطائرات بدون طيار ولا سيما. تعلن إيران اليوم عن إنتاج مسيرات قتالية بميزات فريدة، فماذا تحدثنا حول هذا الموضوع يا زميلي يا محمد؟
نعم شيماء، تعد إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة وإسرائيل من أكبر مصنعي الطائرات بدون طيار في العالم، وهي الآن تطور أنواعاً من الطائرات الخفيفة من دون طيار يمكن إطلاق بعضها يدوياً دون الحاجة إلى مدرج للطائرات.
يا ريت لو تحدثنا ولو بسطور عن هذه التقنية العسكرية الخاصة بالمسيرات الإيرانية.
يذكر أن مسيرة قائم والتي يتم إطلاقها بصورة يدوية أو من منصة إطلاق صغيرة تطير بسرعة 75 كيلومتر بالساعة، تستطيع تنفيذ العمليات على مدى 25 كيلومتر، وأن مدة طيرانها تصل إلى ساعة ونصف. أما مسيرة النصير تعمل بمحرك إلكتروني تجنباً لإصدار أصوات عالية، يمكنها حمل 6 كيلوغرامات وتصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، وهي مناسبة للعمليات التي تحتاج للتخفي، كما وأنها تتمتع بإمكانية تفكيك مكوناتها وإعادة تركيبها بسهولة.
وهل يمكن يا محمد لمسيرة عسكرية ضاربة أن يتم تفكيكها وإعادة تركيبها بسهولة؟
نعم، مثال على ذلك المسيرات من طراز فراز، يمكن تزويدها بكاميرات ليلية وحرارية وكذلك تفكيكها وإعادة تركيبها بسهولة، حيث لا تزن أكثر من 5 كيلوغرامات. يمكن وضعها في حقيبة ظهر، ومن مواصفاتها أن سرعتها تصل نحو 100 كيلومتر في الساعة. بالمناسبة يمكن التحليق على ارتفاع 3500 متر لمدة 70 دقيقة، وتعمل بنظام طيران آلي بحيث يمكنها العودة لنقطة الانطلاق حتى في حال انقطع ارتباطها بمركز القيادة.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.